بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. أبارك لكم أيام عيد الله الأكبر، عيد الولاية والإمامة، عيد الغدير المبارك. اللهم صل على محمد وآل محمد خاتم النبيين، وعلى علي سيد الوصيين، واجعلنا بهم من المتمسكين، وبولايتهم من الفائزين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والعن اللهم أعداءهم أجمعين. الكلام أيها الأخوة مع احترازية البيوت. أنا بقي مطلب كونك منه حتى أطبق العبارة وأكثر في المطلب المهم اللي هو الإطلاق. قلنا بأن القيد هو ما يوجب التضييق في دائرة الحكم، سواء كان في المتعلق أو كان في موضوع الحكم. وذكر المصنف 5 أمثلة للقيد المتعلق، كالإكرام في قولي إكرم، والموضوع كقولي اكرم الفقير، والشرط كقولي اذا زالت الشمس فصلي، وكالواضع كقولي اكرم الفقير العادل، وكالغايه في قولي صلي الى الغروب. هذه القيود الخمسة لها مدلول تطوري، ولها مدلول ماذا؟ تصديقي، ومراد جدي. أما المدلول التطوري فعندما يقال لي مثلا اكرم الفقير العادل، فإن المستفاد بحسب الوضع صورة الحكم المقيد بهذا القيد أو بهذه القيود. ثم طرحنا هذا السؤال على مستوى الدلالة التصديقية. يا أخوان، هذا اللي راح أذكره مهم جدا في باب الإطلاق، راح أرجع كثيرا إلى قاعدة احترازية القيود اللي راح أذكره على مستوى المدلول التصديقي. ما هو المستفاد من هذه القيود؟ قال هناك ظهور حالي سياقي يقول، هذا جدا مهم جدا، أن كل ما يقوله أن الإنسان كل ما يقوله فهو ماذا يريده. وحيث أنه ذكر في مرحلة المدلول التصوري هذه القيود، إذن هو قال بهذه القيود، إذن ظاهر حاله أنه مريد بتلك القيود. إذن على مستوى المدلول التصديقي والمراد الجدي، فإنما جاء المتكلم بهذه القيود لأجل الاحتراز، فتكون القاعدة هي قاعدة احترازية القيود، وأن القيود التي قالها المتكلم تكون مرادة في مرحلة ماذا؟ المدلول التصديقي. واضح إن شاء الله. هذا يقولون يمكن أن يستدل على هذا الظهور الحال السياقي أن ما يقوله يريده يمكن أن يستدل عليه بهذا القياس الاستثنائي، استثني فيه عين المقدم لإثبات عين التالي. عندما أقول أن ما يقوله يريده وقد قاله، إذن فهو ماذا؟ فهو يريده. يا ريت تركزوا لي على هذا، راح ينفعني كثيرا في باب الأطلاق. إذن القيود كما ذكرت في مرحلة كما قالها في مرحلة المدلول التصوري، وشوفوا قاعد يكرر كما قالها في مرحلة المدلول التصوري، فهو مريد لها وين؟ في مرحلة المدلول التصديقي. فكل قيد في مرحلة المراد الجدي ومرحلة المدلول التصديقي يحمل على الاعتراضية، وإذا أردنا أن نحمله على غير الاعتراضية فلا بد من ماذا؟ فلا بد من قرينة. واضح إن شاء الله؟ كان السؤال المطروح اللي توقفنا عنده هذا السؤال. احنا عندنا مقيد وعندنا قيد، عندما اقول اكرم الفقير العادل انظروني فقط لقيد واحد لا الى كل القيود حتى اضيق الدائره. اكرم الفقير العادل، هناك قيد وهناك مقيد. وجوب اكرام الفقير هذا مقيد، مو الموضوع الفقير مقيد، مقيد بكونه ماذا؟ عادل. سؤال، احنا نعلم بان انتفاء القيد يؤدي الى ماذا؟ انتفاء مقيد. وجوب اكرام الفقير مقيد بكونه ماذا؟ عادلا. فلو كان فاسقا فلا يثبت ماذا؟ له الاكرام. مو انتفاء القيد يؤدي الى انتفاء المقيد اللي هو وجوب اكرام الفقير. هذا خوف تتفقون، انتفاء القيد يلزم انتفاء المقيد، القيد العادل المقيد وجوب اكرام الفقير. السؤال المهم، هذا انتفاء المقيد عند انتفاء القيد، انتفاء القيد هل يؤدي الى انتفاء شخص الحر ام يؤدي الى انتفاء نوع الحر؟ هذا سؤال جدا مهم. شنو المراد بشخص الحر؟ شنو المراد بنوع الحكم؟ حتى احاول الاجابه عن هذا السؤال. انا عندما اقول اكرم الفقيره، تارة الحكم وجوب الإكرام، مو تارة يكرم الفقير لأنه عادل، وتارة يكرم الفقير لأنه عادل، وثالثة يكرم الفقير لأنه ماذا؟ لأنه أعجز مثلا. إذن الحكم هناك له نوع وهناك له أفراد وأشخاص. النوع هو الإكرام، والأفراد ماذا؟ إكرام لأجل الفقر، إكرام لأجل ماذا؟ إكرام لأجل العدالة، إكرام لأجل العلم، إكرام لأجل العزوبة. أنا عندما أقول أكرم الفقير العادل ولم يكن ذلك الفقير عادلا، انتفى القيد، انتفى المقيد اللي هو وجوب الإكرام. سؤالي، انتفاء المقيد وجوب الإكرام عند انتفاء القيد اللي هو العدالة، هل هو انتفاء لنوع الحكم أم انتفاء لشخص الحكم؟ انتفاع لمن؟ لنوع الحكم، مو احد يجاوب جواب اخر. انتفاع لشخص الحكم، لماذا؟ لان اكرام الفقير وان انتفى وجوب اكرام الفقير وان انتفى بسبب انتفاء قيد العداله، الا انه قد يجب اكرام الفقير لسبب اخر. صحيح انتفى اكرامه بسبب انتفاء قيد العداله، لكن قد يجب اكرامه من جهه اخرى لكونه عالما مثلا. فالذي انتفع عند انتفاء القيد ليس نوع الحكم بل هو ماذا؟ بل هو شخص الحكم. واضح ان شاء الله؟ اذن القاعدة هكذا. انت ركزوني فقط على هاتين النقطتين. النقطة الاولى ان كل ما يقوله في مرحلة المجنون التصوري فهو يريد في مرحلة ماذا؟ المجنون التصوري. وان انتفاء القيد يستدعي ويستلزم انتفاء شخص الحكم لا نوع الحكم. فانتفاء الحكم بسبب انتفاء قيده هذا لا يعني انتفاء مطلق الحكم، بل قد يجب الحكم وقد بل قد يتحقق الحكم بسبب اخر بقيد اخر. واضح ان شاء الله؟ هذا ما يتعلق باحترازية القيود، وارجع واكرر لان هذا ينفعني كثيرا في قضية الاطلاق. اتركتون لي فقط ما هو الظهور الحالي السياقي المستفاد من احترازية القيود، يعبرون عنه بقاعدة الاحترازية. اقول قاعدة احترازية القيود او المجنون التصديقي ان كل ما يقوله فهو ماذا؟ فهو مريد له. واضح ان شاء الله؟ انطبق العبارة حتى اشرح فيها الحديث.
الاحتراز في القيود اذا ورد خطاب يشتمل على حكم وقيد له فقد يكون هذا القيد متعلقا للحكم.
ها شوف مباشر السيد الشيخ سوف يذكر انواع القيود. يقول إذا ورد حكم مقيد غير مطلق فهذا القيد لا يخلو، إما أن يكون متعلقا للحكم عندما أقول أكرم تدل على الوجوب، الحكم هو الوجوب وهذا الوجوب مقيد بكونه ماذا؟ إكراما. فالإكرام متعلق للحكم وهو قيد الحكم. الوجوب كان مطلقا لما ذكرت المادة الإكرام صار مقيدا بأنه وجوب للإكرام لا وجوب للصلاة لا وجوب لشيء آخر.
فالإكرام في أكرم الفقير
كمادة الإكرام في أكرم الفقير بل
وقد يكون موضوعا له
هذا الشكل الثاني من القيود. وقد يكون القيد موضوعا له اي للحكم بس
كالفقير في المثال
كالفقير في نفس المثال اكرم الفقير. فالفقير موضوع للحكم اللي هو وجوب الاكرام. هذا الفقير انا اسميه بتسميتين، مرة اسميه موضوع الحكم ومرة تسمية ثانية سميناها اصولية. احسنتم. متعلق المتعلق الاكرام متعلق بالحكم الوجوب والفقير تعلق به الإكرام فهو متعلق المتعلق ويسمى أيضا موضوعا بس.
وقد يكون شرطا كما في الجملة الشرطية.
وقد يكون القيد شرطا هذا الشكل الثالث من الأشكال كما في الجملة الشرطية بس.
إذا زارت الشرط فصلي
فصلي وين القيد وين المقيد؟ أريد فقط زوال الشمس الشرط قيد والحكم ماذا؟ وجوب الصلاة. ساعدوني أريد فقط حتى ما أخسر أريد تطلعون القيود الثلاثة المذكورة من هذا المثال. إذا زالت الشمس وصلنا وين المتعلق وين المتعلق المتعلق وأين الشرط؟ أما الشرط فظاهر جلي إذا زالت الشمس نعذر متعلق الحكم الصلاة الحكم الوجوب متعلق المتعلق ماذا؟ متعلق المتعلق أنت أيها المخاطب أيها المكلف. فالقيود الثلاثة هي الشرط إذا زالت، المتعلق الصلاة، متعلق المتعلق أو الموضوع ماذا؟ أنت أيها المخاطب أنت أيها المكلف. بس واحد من ضمن القيود الشرط ال 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 قيدوا له اصطلاحان. وهنا اراد به ترى الاصطلاح الثاني مره يطلق القيد ويراد به خصوص الشر دون الوصف دون الغايه دون الموضوع دون ومره يراد به ماذا الاعم الذي يصدق على الشر وعلى غير الشر. والمطلب معقول هذا بس
وقد يكون غاية كما في صم إلى الليل
وقد يكون القيد غاية كما في صم إلى الليل والغاية الانتهاء وهي في هذا المثال إلى الليل وبعد ما أصبت
وقد يكون وصفا للموضوع كالعادل في
وقد يكون القيد وصفا للموضوع كالعادل في قول أكرم الفقير العادل بل.
وهكذا
وهكذا
وفي كل هذه الحالات يوجد للكلام مدلول تصوري
يوجد للكلام مدلول تصوري ومدلول تصديقي. المدلول التصوري منين انا حصلت من الوضع من اللفظ والمدلول التصديقي من اين يحصل عليه من الظهور حالا متكلم بس
مدلول تصوري اريد اختاره في ذهن السامع
وهذا المدلول التصوري اشتمل على امر زاد. المدلول التصوري ما له فائدته احضار المعاني في ذهن السامع سواء كان قاصدا او غير قاصد. يعني اذا صدر من الجدار قول هذا القول اكرم الفقير العادل هذا له مدلول تصوري ام له امر زاد على المدلول التصوري خصوص ماذا المدلول التصوري. واما اذا صدرت هذه الجملة من عاقل قاصد ملتفت اكرم الفقير العادل هم أدت المدلول التصوري وبعد وأدت ما لا مدلولا آخر اللي هو المدلول التصديقي لكن الأول لو الثاني الأول اللي هو ماذا يفيد اختار تلك المعاني في ذهن السامع بل
ومدلول تصديقي جدي وهو الحكم الشرعي
ومدلول تصديقي جدي بل هذا مو قال له مدلول تصوري وله ماذا مدلول تصديقي بل
وهو الحكم الشرعي الذي أبرز وكشف عنه بذلك الخطاب
الحكم الشرعي عندما يقول لي صلي وظاهر حال المتكلم أنه جاد فهذا فضلا عن المدلول التصور المستفاد منه يستفاد منه أن هناك ظهورا حاليا لذلك المتكلم وأن ما قاله اللي هو ماذا صلي فأنه مريد له بل
ولا شك في أن الصورة التي نتصورها في مرحلة المدلول التصوري
يا صورة الكلام. صورة الحكم المقيد في القيود بل.
عند سماع الكلام المذكور هي صورة حكم يرتبط بذلك القيد
صورة الصورة المستفادة في مرحلة المدلول التصوري أنا راح أغيرها هي صورة الحكم المقيد بنوع من أنواع القيود بحسب الارتباط مرة إذا كان صدره موصوف يكون القيد وصفه مرة شرط وجزاء هذا نوع من أنواع الارتباط بين القيد وبين المقيد مرة حكم ومتعلق ومرة غاية ومغيرة مثلا وهكذا
على نحو من أنحاء الارتباط
على نحو نهاية الصفة والموصوف شرط والجزاء وهكذا
ونستكشف من دخول القيد في الصورة التي يدل عليها
أيوة نستكشف إشارة إلى المدلول التصديقي
التي يدل عليه الكلام بدلالة تصورية تقوله أيضا في المدلول التصديقي الجدي
هذا أنا أريد الواحد يساعدني من خلال دخول القيد في مرحلة هاي عبارة السيد الشهيد أريدكم تساعدون وتستدلون على هذه العبارة عبارة السيد الشهيد هكذا من دخول القيد في مرحلة المدلول التصوري نستكشف دخوله أي دخول القيد في مرحلة المدلول التصديقي كيف استكشف هذا لأفالة التفاوض أو لي حتى احنا غيرنا وذلك لظهور حالي سياق يقول أن ما قاله فهو يريده وحيث أنه في مرحلة التكلم قال حكما مقيدا بتلك القيود إذن هو مريد لذلك الحكم لكن يا حكم المطلق لو المقيد بتلك القيود المقيد بتلك القيود
بمعنى أن القيد مأخوذا في ذلك الحكم الشرعي الخاص الذي كشف عنه ذلك الكلام.
بمعنى أن القيد مأخوذ في مرحلة المدلول التصديقي كما أخذ في مرحلة المدلول التصوري الذي استفيد من الكلام. بس
حينما يقول المولى أكرم الفقير العاجز،
بس
نفهم أن الوجوب الذي أراد كشفه بهذا الخطاب قد جعل على الفقير العاجز.
نفهم بأن الوجوب الذي أراد جعله بخطابه هو مدلول تصديقي مراد جدي لذلك المتكلم. بس
قد جعل على الفقير العاجز وأخذت العدالة في موضوعه
وأخذت العدالة في موضوعه أي في موضوع ذلك الحكم.
وفقا لأخذها في المدلول التصوري للكلام.
وفقا شنو؟
وفقا لأخذها في المدلول التصوري للكلام.
أخذناها في المدلول التصديقي تبعا لأخذها يا هي العدالة في المدلول التصوري.
وذلك لأن المولى لو لم يكن قد أخذ العدالة قيدا في الموضوع ذلك
لقال لم يقول عمي هو ذكرها في المدلول التصوري لكنه لم يأخذها في المدلول التصديقي. ممكن لو مو ممكن لقال لم يقول هذا ممكن ذكر القيد اللي هو العدالة في المدلول التصوري ولم يردها في المدلول التصديقي. أقول هذا يخالف ظاهر حاله فإن ظاهر حاله أن ما قاله هو ماذا هو أريد له.
لو لم يكن قد أخذ العدالة قيد بموضوع ذلك الوجوب الذي جعله أبرزه بقوله أكرم الفقير العادل
في مرحلة المدلول التصوري
لكان هذا
الجواب.
لكان هذا يعني أنه أخذ المدلول التصوري لكلامه قيدا ولم يأخذه
يعني تلفظ بالقيد ولم يرد القيد قال القيد ولم يرد ماذا القيد وهذا يخالف الظهور الحالي.
ولم يأخذ ذلك القيد في المدلول الجدي لذلك الكلام أي أنه بيّن في الدلالة التصورية للكلام شيئا وهو القيد مع أنه لا يدخل في نطاق أمراض
سبحان راح أغير أي أنه بيّن شيئا أي أنه قال شيئا في المدلول التصوري بل كمل الجهن
وهذا خلاف ظهور
لا أي أنه بيّن شيئا
أي أنه بيّن في الدلالة التصورية للكلام شيئا وهو
أي أنه قال شيئا بل كمل
وهو القيد مع أنه لا يدخل في نطاق مراد الجدي
وهو لا نريده في مرحلة المراد الجدي قال شيئا بين شيئا ولم يرده في مرحلة المراد الجدي وهذا خلاف ظهر هذه البلد
وهذا خلاف ظهور عرفي في هذه مفاده
اللي هو مفاده بل
إن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي
هاي كلها أنا راح أغيرها بعبارة هاي حصروها بين قوسين كل ما يبين في مرحلة المدلول التصوري داخل في مرحلة ماذا المدلول التصديق المراد الجدي بعبارة واحدة اللي هي هاي عنوان قاعدة احترازية القيود وهي قاعدة أكررها للمرة الألف جدا مهمة شنو أن ما يقوله ما يبينه ماذا يريده بس
وبكلمة أخرى أن ما يقوله يريده حقيقة ده.
هو السيد ارجعوا أشار إلى نفس العبارة
وبهذا الظهور نفس القاعدة
ما يقوله هاي عليه في مرحلة المدلول التصوري يريده حقيقة أي في مرحلة المدلول التصديقي
وبهذا الظهور نفس القاعدة وهي قاعدة احترازية القيود
بهذا الظهور الحالي نفس قاعدة احترازية القيود
ومؤداها أن كل قيد يؤخذ في المدلول التصوري للكلام فالأصل فيه بحكم ذلك الظهور أن يكون قيدا في المراد الجدي أيضا
كل قيد يؤخذ كل قيد يذكر في مرحلة المدلول التصوري فالأصل فيه أن يكون مرادا في مرحلة المدلول التصديقي الجدي وهذا معناه والقيود يحترز بها إذن الأصل في القيود ماذا الاحترازي أنا عندما يأتيني قيد هذا أكرم الإنسان العالم وما أدري هذا العالم هل هو إشارة إلى أكمل الأفراد وأن الإكرام يشمل جميع أفراد الإنسان أم أنه قيد احترازي أن الإكرام على خصوص العالم ما أدري ما أكون قريبا فهو اذا اكو قرين على ان المراد بالعالم الاشاره الى اكمل الافراد اعملوا عليه، لكن مع عدم القرين او الشك هذا العالم يحمل على الاحترازيه لو يحمل على التوضيحيه. الاحترازيه كيف هذا الاستدلال؟ اقول لان هذا القيد العالم قد قاله في مرحله المدلول التصوري، وكل ما قاله في مرحله المدلول التصوري فهو مراد في مرحله ماذا؟ المدلول التصديقي، اذن هو مراد فيحمد على الاحترازيه.
فاذا قال اكرم الانسان الفقير، فالفقير قيد في المراد الجدي،
قيد احترازي في المراد الجدي،
بمعنى كونه دخيلا في موضوع وجوب الإكرام.
بمعنى كونه مضيقا لدائرة
الإكرام، دخيلا في موضوع وجوب الإكرام الذي فيه ذلك الكلام الكشف عنه، ويترتب على ذلك أنه لو أنه إذا لم يكن الإنسان فقيرا فلا يجمل ذلك الوجوب.
إذا لم يكن الإنسان فقيرا يعني شنو؟ هاي يريد واحد يعبرها يربحها ويعبر لي بتعبيرها، ويترتب على ذلك انه اذا لم يكن الانسان فقيرا الانسان قيد، ويترتب على ذلك ان انتفاء القيد اللي هو بين قوسين ماذا؟ الفقير يعني انتفاء المقيد الحكم به،
فلا يشمله ذلك الوجوب. ولكن هذا
فلا يشمله ذلك الوجوب يعني لا يكون مستحقا للإكرام.
ولكن هذا لا يعني ان اكرامه ليس واجبا.
هذا اريد تساعدوني. العبارة السابقة قدتوهم بان الانتفاع انتفاع القيد يستلزم ماذا؟ انتفاع نوع الحكم، لكنه استدرك. فنقول بان ما تقدم قبل لكنه قد يفهم منها بان انتفاع القيد يستلزم انتفاع نوع الحكم. السيد الشهيد لدفعي هذا التوهم يستدرك فيقول لكن انتفاء الحكم عن الإنسان بسبب انتفاء القيد الذي هو الفاقر لا يستدعي انتفاء الحكم مطلقا عنه، بل قد يكون الإكرام ثابتا للإنسان لكن بسبب آخر غير الفاقر، ككونه عالما ككونه بس
باعتبار آخر فقد يكون هناك وجوب
باعتبار ثاني. آخر أي بقيد آخر بل
فقد يكون هناك وجوب ثاني يخص الإنسان العالم،
فقد يكون هناك وجوب ثاني ثابت للإنسان بقيد آخر كالعلم.
فإذا لم يكن الإنسان فقيرا وكان عالما فقد يجب إكرامه بوجوب ثاني.
قد يكون هناك خطاب أول أكرم الفقير العادل، وخطاب ثاني أكرم الفقير العالم. لو لم يكن الإنسان عادلا هل ينتفي كلا الإكرامين أم ينتفي واحد منهما؟ واحد منهما اللي هو ماذا؟ الإكرام بسبب عدالة، لكن لا يعني هذا انتفاء وجوب الإكرام بسبب كون هذا الفقير وإن كان فاسقا إلا أنه ماذا؟ عالم، سيكرم لأجل علمه لا لأجل عدالته. فالذي ينتفي عند انتفاء القيد ماذا؟ شخص أو نوع الحكم، شخص الحكم بل.
وهكذا نعرف أن قاعدة احترازية القيود تثبت أن شخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديقي الجدي للكلام
هو الذي ينتفي
المشتمل على القيد لا يشمل من انتفى عنه القيد.
يعني القيد هاي إشارة إلى أن القيد ماذا؟ يخرج بلاء يكون منطبقا عليه القيد ثم بس
لا يشمل من انتفى عنه القيد ولا تنفي وجود حكم آخر يشمل
ولا تنفي إشارة لأن النفي علما لشخص الحكم أم لنوع الحكم؟ لشخص الحكم، واضح إن شاء الله. ثم نقول الإطلاق وهو من المباحث المهمة. سؤالات من أقول، شوف تلاحظون دائما من أقول الإطلاق والتقييد، حتى لو قلت الإطلاق فإن الذي يكون قرينا له في الذهن ماذا؟ التقييد. ما المراد بالإطلاق والتقييد؟ وما هي العلاقة بينهم. أما السؤال الأول الإطلاق، الإطلاق لغة الإرسال، واصطلاحا لا نبعد كثيرا عن المعنى اللغوي. الإرسال شنو المراد به؟ المراد به السعة، المراد به الشيوع، بل ان المظفر في اصوله يذكر تعريفا للاطلاق يقول ما دل على شائع في جسمه. وهذا يقول تعريف فيه ما فيه، تعريف لفظي، مشاكل كثيره تطرق عليها. اما الاطلاق والصلاح هو ان ناتي بالمعنى، أن نأتي، شوف تعبيرات كثيرة، أن نأتي بمفهوم الشيء، أن نأتي بالطبيعة مجردة عن كل خصوصية، نأتي بالطبيعة لوحدها عارية ومجردة عن كل خصوصية. عندما يقول لي المولى أكرم الإنسان، وين الطبيعة في هذا المثال؟ الإنسان اللي عبرنا عنه بمفهوم الشيء، اللي عبرنا عنه بالمعنى، الإنسان يدل على هذا المفهوم، مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان في هذا المثال هل ذكرت معه خصوصية معينة أم ذكر مجردا وعاريا عن كل خصوصية؟ تلاحظون بأنه ماذا؟ قد ذكر مجردا وعاريا عن كل خصوصية. فمثل هذا يسمى مطلقا، لماذا؟ لأنه قد ذكر خاليا ومجردا عن كل خصوصية. لكن لو قلت هكذا، أكرم الإنسان العاقل، أو قلت هكذا، أكرم الإنسان غير الفاسق، ساعدوني في المثالين الثاني والثالث، الطبيعة، الماهية، المعنى، المفهوم، هل ذكر مجردا أم ذكر مع خصوصية معينة؟ شنو الخصوصية في المثال الأول؟ العابد مو؟ وهي والعدالة ماذا؟ أمر وجود. وفي المثال الثاني مقيد بعدم الفسق، وفي هذين المثالين الطبيعة ذكرت وذكرت معها خصوصية اللي هي إما العدالة وهي أمر وجودي، وإما عدم الفسق وهو أمر ماذا؟ عدمي. إذا الإطلاق أن تذكر الطبيعة ولا تذكر، ولا خلينا عبر أصوليا بعد، وإلا راح نتعارك، هناك عركة بين السيد الخوي وبين السيد الشيخ. الإطلاق أن تذكر الخصوصية، أن تلحظ، خليني أدخل، أن تلحظ الطبيعة ولا تلحظ معها خصوصية. وأما التقييد فهو أن تلحظ الخصوصي، أن تلحظ الطبيعة ولكن وتلحظ معها ماذا؟ خصوصية، سواء كانت تلك الخصوصية خصوصية وجودية كالعدالة، أو كانت خصوصية ماذا؟ عدمية كعدم واضح إن شاء الله؟ إذن بعبارة موجزة أقول الإطلاق لحاظ الطبيعة مع عدم لحاظ الخصوصية والتقييد. لحاظ الطبيعة مع ماذا؟ مع لحاظ الخصوصية، سواء كانت تلك الخصوصية أمرا وجوديا أو كانت ماذا؟ أمرا عدميا. ترى هذا الحكي كله على مبنى السيد الشيء، وأن السيد الطوي قال كما سيد أنا أسأل بين التعريفين، بين البيانين للمطلق للإطلاق والتقييد، هناك اشتراك وهناك افتراق. شنو الاشتراك وشنو الافتراق؟ أننا في الإطلاق وفي التقييد نلاحظ ماذا؟ نلاحظ الطبيعة، لكن إلا حظل الطبيعة عارية ومجردة عن كل خصوصية كان إطلاقا، وإلا حظل الطبيعة مقرونة بالخصوصية كان ماذا؟ كان تقييد. واضح إن شاء الله؟ إذن بينهما بين الإطلاق وبين التقييد علاقة، يا علاقة، علاقة تقابل، هما معنيان متقابلان. أهل المنطق ساعدوني، شنو المعنيان المتقابلان؟ ما معنى التقابل وما هي أقسام التقابل؟ سؤال منطق ترى. هو مثل ما تفضلت شوية أدق بعد أحسن. المتقابلان هما المعنيان المتناظران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، فلا يمكن أن أقول بأن الطبيعة هم مطلقة وهم ماذا؟ هم مقيدة. وعرف إن شاء الله؟ إذن هما متقابلان، لكن التقابل له ماذا؟ أربعة أقسام: تقابل النقيضين، تقابل الضدين، تقابل بعد الملك والعمل، تقابل المتضايقين. أنتم يا أهل الأصول، التقابل بين الإطلاق وبين الوجود من أي أقسام التقابل؟ السيد الشهيد أجل الكلام عن هذا عن نوعية، ثبت بأن ما هو أول فاطر في تطبيق العبارة، قال الإطلاق يقابل التقييد والتمر، بين معنى الإطلاق وبين معنى التقييد، وأجل الكلام عن نوعية التقابل إلى مطلب سوف يأتي، لكن بإيجاز أقول وتفاصيله سوف تأتي. وقع الخلاف بين الأصوليين، اتفقوا جميعا على أن العلاقة بين الإطلاق وبين التقييد هي علاقة ماذا؟ تقابل، لكنهم اختلفوا في نوعية التقابل. فالسيد الشهيد قال التقابل بينهما من قبيل تقابل النقيضين، السيد الخوئي قال التقابل بينهما من قبيل تقابل الضدين، الميرزا النائيني قال التقابل بينهما من قبيل تقابل الملك واحد. شلون السيد الشهيد قال بالنقيضين، سيد الخوئي بالضدين، الميرزا النائيني بالملك والعدل؟ هذا سيدي إشارة إجمالية، قوم السيد الشهيد حتى الإشارة الإجمالية لم يشرح إليه، احتفظوا بها ذاكرتكم إن شاء الله سيأتي الكلام. إذن شنو اللي تبين لحد الآن؟ معنى الإطلاق، معنى التقييد، علاقة التقابل بينهما، ثم هذا المطلب المهم اللي قلت لكم راح نستفيد من قاعدية احترازية الطيور. كيف نستفيد الاطلاق؟ هل الاطلاق يستفاد من الوضع ام يستفاد من دال اخر؟ الجواب هناك رايان في المساله. راي لمشهور الاصوليين قبل سلطان العلماء، وراي للاصوليين من سلطان العلماء والى يومنا هذا، وهو الراي الذي يميل اليه السيد الشيخ. اذن كيف نستفيد الاطلاق؟ يمكن ان يجاب عنه بجوابه. مرحله ما قبل سلطان العلماء ومرحلة سلطان العلماء وما بعده. تلقى من يقول من سلطان العلماء؟ هاي للفائدة. سلطان العلماء وهواي هواي الكتب الأصولية تشير سلطان العلماء سلطان العلماء سلطان العلماء هو الحسين ابن محمد الحسيني العامل الأصفهاني. هذا العالم الجليل هو من تلامذة الشيخ البخاري، واستلم الوزارة في زمان تركنا خالدي، واستلم الوزارة في زمان عباس الصفوي، بل أكثر من هذا أن الصفوي زوجه بنته. نعم والله هاي كبيرة، واحد هم يصير رئيس وزراء وهم يستلم يتزوج بنته خليفة هو فقيه الصفوي. واضح ان شاء الله. هذا سلطان العلماء. قبله كان يقال بقول وهو وما بعده قالوا بقول. شنو القول؟ احنا كلامنا عنه عن كيف نستفيد الوقت. ما قبل سلطان العلماء كان يقال هكذا. أن لفظ الإنسان مثلا موضوع للطبيعة المطلقة، يعني لفظ الإنسان يدل على شيئين، هم يدل على الطبيعة وهم يدل على الإطلاق. فالإطلاق على هذا القول يا أخوان من أين يستفاد؟ من الواضح، لأن أسماء الأجناس الألفاظ موضوعة للطبايع المطلقة، طبيعة زائد ماذا؟ إطلاق. واضح إن شاء الله. هذا القول وين؟ لمشهور الأصوليين قبل سلطان العلماء وين؟ كان الأخوند الخرساني في كفايته يناقش في نسبة هذا القول إلى ما قبل سلطان العلماء. يقول نسبة القول إلى مشهور الأصوليين قبل سلطان العلماء القول بأن أسماء الأجناس الألفاظ موضوعة للطبيعة المطلقة، هذا قول النسبة مشكوك فيها. واضح إن شاء الله. وأما ما قيل منذ زمان سلطان العلماء وإلى يومنا هذا أن الألفاظ اللي بها أطلاق بعد مثل أسماء الأجناس موضوعة مو للطبيعة المطلقة بل للطبيعة المهملة، وشنو المراد بالطبيعة المهملة؟ أي الطبيعة بما هي مع قطع النظر عن كونها ماذا؟ مطلقة أو مقيدة. أي أنها موضوعة للطبيعة بما هي، أي الأعم من الإطلاق ومن التقييد. على هذا القول هل يمكن استفادة الإطلاق من نفس اللفظ أم لا يمكن ذلك؟ لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن نفس اللفظ موضوع لخصوص ماذا؟ الطبيعة من دون إشارة إلى الإطلاق أو إلى التقييد، بل الطبيعة كما تصلح للإطلاق تصلح علما للتقييد. فلا يستفاد الإطلاق على هذا القول من نفس اللفظ، لا يستفاد من الوضع، بل يستفاد من أمر آخر. واضح إن شاء الله؟ إذا صار في المسألة في قولان، قول يقول بأن الألفاظ موضوعة للطبائع المطلقة، وعلى هذا القول يمكن استفادة الإطلاق من نفس الوضع، يعني الإطلاق يستفاد في مرحلة المدلول يا مدلول، مرحلة المدلول. وقول آخر يقول بأن اللفظ لفظ ألفاظ الأجناس كالإنسان ونحوه موضوعة للطبيعة مهملة، أي الأعم من المطلقة والمقيدة. واضح إن شاء الله؟ اللي جد من دقائق عدد. أنا كنت أبين هاي عوفك، أبين هاي وقت آخر بشرط شيء أو بشرط لا أو لا بشرط. سؤالان يطرحان على هذين القولين، أي القولين هو المختار؟ هذا السؤال الثاني راح يصير. السؤال الأول، ما هي الثمرة المترتبة على أخذ واحد من هذين القولين؟ إن قلنا بأن الألفاظ موضوعة للطبيعة المطلقة، ما الثمرة المترتبة على ذلك؟ وإن قلنا بأن الألفاظ موضوعة للطبيعة المهملة الأعم من المطلقة والمقيدة، ما الثمرة من ذلك؟ يقولون هناك ثمرتان لهذا الخلاف وأخذ واحد من القولين. الثمرة الأولى اللي هي السيد الشيخ الصنفة الثانية، لكن لضيق الوقت راح أجعلها الأولى حتى أكملها الآن. لو جاءني دليل خطاب شرعي وقال لي أكرم الإنسان وما بي أي قرينة لا تدل على الإطلاق ولا على التقييد، لو كنا من أنصار الرأي الأول اللي هو ماذا؟ أن الألفاظ، أن لفظ الإنسان موضوع علما للطبيعة مطلقا، شلزا من هذا إكرام ماذا؟ كل إنسان. لماذا؟ لأن لفظة الإنسان تدل على شيئين، تدل على الطبيعة وتدل على ماذا؟ الإطلاق، فالإطلاق جزء المعنى الموضوع له، وبالتالي أستطيع أن أكرم ماذا؟ كل إنسان. وأما لو قلت بالقول الثاني، شنو القول الثاني؟ أنها موضوعة للطبيعة المطلقة، الطبيعة المهملة التي لا إطلاق فيها ولا تقييد، وجاءني الخطاب أكرم الإنسان، هل أستطيع أن أكرم كل إنسان وأقول هذه يراد بها الإطلاق أم لا أستطيع ذلك؟ لا أستطيع ذلك. لماذا؟ لأن الإطلاق ليس جزءا من المعنى الموضوع له لفظة الإنسان، بل لفظة الإنسان موضوعة للطبيعة المهمل التي لم يبين فيها إطلاق ولا تقييد، فأبقى متحيرا احتاج الى قرينة اخرى تثبت الاطلاق اللي هي تيت الكلام عنها يعبرون عنها بماذا؟ بقرينة حكمة. هذه هي الثمرة الاولى المترتبة اذا جاء دليل شرعي وذكر فيه اللفظ لوحده مجردا عن كل قرينة، فعلى القول بانها موضوعة بان اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة نستطيع ماذا ان نكرم كل انسان، وعلى القول بانه موضوع للطبيعة المهملة لا اطلاق ولا تقييد لا استطيع ان اقول بغير انقاط انني استطيع ان اكرم كل انسان، بل لابد من الاعتماد على قرينة اخرى غير الورع تسمى قرينة حكمة. الثمرة الثانية يأتي الكلام عنها غدا ان شاء الله.